اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. انتهينا إلى قوله الحي، وبينا بأن الحياة سارية في جميع الموجودات بلا استثناء، والدليل العقلي يثبت هذه الحقيقة، وقبل ذلك الدليل القرآني شاهد على صحة ما نقول. ولكنه بالأمس أشرنا بأنه عندما نقول أن الحياة سارية في كل الموجودات، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه على نحو التواطي، وإنما على نحو التشكيك. والإنسان لا يشك بأن حياة النائم تختلف عن حياة المستيقظ، فإن النائم حي ولكنه لا شعور له ولا حركة إرادية له. جنابك الآن في حال النوم حي أو ميت، لا إشكال ولا شبه أنك حي، ولكن تختلف درجة حياة الحي النائم عن درجة حياة الحي المستيقظ. أنت الآن لك حالتان، حال أنت فيها نائم وحال أنت فيها مستيقظ، ودرجة الحياة فيهما على درجة واحدة أو على درجتين مختلفتين. ذكرتم وقرأتم في محله أن اختلاف الآثار تدل على اختلاف المؤثرات، والقرآن الكريم والرواية أيضا تثبت هذه الحقيقة. في الرواية قرأتم والمشهور بين الفريقين بأن الناس نيام إذا ما تنتبهوا، هذا معناه أن القرآن الرواية عن الرسول الأعظم عندما تقيس بين الحياة البرزخية وبين الحياة الدنيوية، تقول النسبة بينهما كالنسبة بين المستيقظ وبين النائم. الناس نيام إذا ما تنتبهوا، مع أنه أنت تشعر بأنك الآن نائم لو مستيقظ. هنا فقط للتشبيه إلى أن الدرجة التي يعيشها الإنسان من الحياة بعد البرزخ أقوى بمراتب من الحياة التي يعيشها وهو في الدنيا. ونفس النسبة القرآن الكريم يثبتها، بعد خارج عن محل كلامنا، يثبتها بين الحياة البرزخية والحياة الأخروية. يعني أن الحياة البرزخية إذا قيست إلى الحياة الأخروية أيضا حياة النائم بالنسبة إلى من؟ إلى المستيقظ وإلى اليقظان. هذه درجات الحياة مختلفة. الآن تعالوا إلى بحثنا الجديد، وهو بحث القيوم. لا إله إلا هو الحي القيوم، ما هو المراد من القيوم؟ يقول الراغب الإصفهاني في المفردات: القيوم أي القائم الحافظ لكل شيء، المعطي له ما به قوامه، وذلك هو المعنى المذكور في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تلتفت جيدا. إذن ما هو القيوم؟ القيوم بعبارة فنية هو المعطي لوجود الشيء وجوده، ومعطي له كل كمالاته. هسه أي كمال فرضت أنت؟ وبعبارة أخرى، المعطي لكان التام أصل الإيجاد، وكان الناقص كمالات الإيجاد، كلها إذا صار هناك وجود يعطي أصل وجود شيء آخر، وكل كمالاته الثانوية بكل درجاتها كما سأبين بعد ذلك. مثل هذا الوجود ماذا نسميه؟ ها؟ نسميه قيوما. طبعا لازم هذا الوجود لابد أن يكون قائما بذاته، وإلا إذا كان متقوما بغيره لا توجد عنده هذه الصلاحية، لا توجد عنده هذه القدرة. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا. إذن لازم المقومية للغير أن يكون قائما بذاته. فلهذا عندما يأتون إلى كلمة القيوم أو الاسم القيوم يقولون القيوم هو القائم بذاته والمقوم لكل ما عداه ولكل ما سواه. الآن نحن عندما فسرنا القيوم أخذنا البعد ماذا؟ أنه مقوم لكل ما سواه، ولكن لازمه أنه لابد أن يكون ماذا؟ قائما بغيره، قائما بذاته عفوا. وإلا لو لم يكن قائما بذاته لما كان له القدرة أن يكون مقوما لغيره، لأن معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا، وفاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا. سؤال، وهذا المعنى طبعا سيد الطباطبائي أيضا يشير إليه الآن في الجزء الثاني صفحة 330. الآن أقرأ العبارة: برهان القيومية. ما هو البرهان على أن الله سبحانه وتعالى هو القيوم المطلق؟ طبعا ما أريد أروح أبحث عن في القرآن في الأماكن الأخرى والآيات الأخرى، لا لا لا، نفس الآية المباركة حتى تعرفون الترتيب الرياضي والمنطقي الذي يحكم كلمات الآية فضلا عن مقاطع الآية. الآية المباركة قالت: الله لا إله إلا هو. ونحن ذكرنا فيما سبق أن هذه الكلمة وهي لا إله إلا هو تدل على ماذا؟ ها؟ تدل على التوحيد أولا، وليس التوحيد العددي ثانيا. ثم عندما دلت على التوحيد لا تدل على التوحيد ذاتا أو التوحيد صفة، بل التوحيد ذاتا وصفة وفعلا، وهو الذي عبرنا عنه في الأبحاث السابقة بالتوحيد الأفعالي. يعني ماذا؟ يعني ما من فعل وما من وجود وما من كمال وجودي إلا وخالقه هو من؟ ها؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يعبر عنه القرآن الكريم: الله خالق كل شيء. وهذا هو الذي عبر عنه حكماء الإسلام بأن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. إذن إذا كان هناك خلق، كان هناك إحياء، كانت هناك إماتة، كان هناك رزق، كان هناك عطاء، كان هناك منع، كان هناك أي شيء، فالفاعل والموجد له من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. صحيح أو مو صحيح؟ معنى التوحيد الأفعالي يعني كل شيء قائم به وجودا وكمالا وجوديا، كانت تامة وكان الناقصة، هذه هي كلمة التوحيد. فإذا كان الموجود لا إله إلا هو فهو مقوم قائم بذاته ومقوم لغيره، أو لا يكون كذلك؟ ها؟ فلازم التوحيد الأفعالي أنه ما هو؟ ها؟ هو قيوم لكل شيء، يعني قائم بذاته ومقوم لغيره. ولكن التفت جيدا، ولكن القيومية المطلقة لا تكون إلا لمن له علم وقدرة، وإلا إذا لم يكن عالما لم يكن قادرا فعند ذلك كيف يمكن أن يعطي هنا ويمنع ماذا هناك، يحيي هنا ويميت ماذا هناك؟ فالقيومية المطلقة لا تكون إلا بعد علم وقدرة، والعلم والقدرة لازم أي شيء؟ ها؟ لازم الحياة. فلهذا تجد الآية المباركة قبل أن تقول القيوم قالت ماذا؟ الحي. إذن الحي المطلق، وهو نحو وجود يترشح منه العلم والقدرة. الحي المطلق هو القيوم. لماذا يكون قيوما؟ لأنه لا إله إلا هو. إذن نفس الآية المباركة برهانها معها، يعني بعبارة أخرى هذه من الأوصاف التعليق الحكم على الوصف المشعر ماذا؟ بالعلية. القرآن الكريم في كثير من الأحيان يشير إلى هذه الحقيقة. مثلا القرآن الكريم يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. هسه أنت لو كان الآية المباركة كانت تقول وتوكل على الله، أنت من حقك أن تسأل لماذا أتوكل على الله؟ صحيح أم صحيح؟ أما عندما قالت وتوكل على الحي الذي لا يموت، فلو سألت لماذا، الجواب مباشرة يأتي لأنه حي لا يموت. أنت إذا في تأخذ وكيل، تأخذ وكيل يعرضه الموت، الفتور، السنة، النوم، الضعف، العجز، لو تأخذ وكيلا لا يأخذه لا موت ولا سنة ولا نوم ولا لغوب ولا عي ولا عجز، أي وكيل تأخذ؟ فلهذا مباشرة الآية عندما قالت توكل ذكرت الحد الأوسط للتوكل، يعني برهان التوكل. قالت وتوكل على الحي. خب لماذا أتوكل؟ لأنه وتوكل على الله. لماذا؟ لأنه حي لا يموت. هذا من قبيل قوله تعالى أكرم العالم. لو سألك سائل لماذا أكرم العالم، شو تقول؟ ماذا تقول؟ تقول لعلمي. فهو وصف تعليق الحكم وهو الإكرام على وصف وهو العلم، يشعر ماذا؟ ها؟ بالعلية. يعني علة الإكرام هو علمه. أو من قبيل قوله تعالى وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني هذا الذي حصلت عنده هذه القدرة ما هو دليلها؟ لأنه كان عنده علم ماذا؟ علم من الكتاب. إذن هنا الآية المباركة عندما قالت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلو سأل سائل لماذا هو قيوم؟ يأتي الجواب لأنه لا إله إلا هو، لا أحد في الوجود غيره سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن في الأحد في الوجود غيره سبحانه وتعالى قائما بذاته، إذن لا معنى لأن يكون هناك مقوم لغيره إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى. فلهذا تعبير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول أن في الآية في هذا المقطع وهو القيوم يوجد حصران، مو حصر واحد. الحصر الأول أن الله ليس له إلا القيام بالأشياء. الحصر الثاني وأن كل شيء ليس له إلا أن يتقوم به. حصر من طرفين، الله ليس له إلا أنه ماذا؟ قائم ومقوم، وغيره ليس له إلا أنه ماذا؟ ها؟ متقوم. هذا الحصر منين جبنا هذين الحصرين؟ منين أتينا بهما؟ أتينا بها من قوله تعالى لا إله إلا هو، لأنه هناك قال لا خالق في الوجود إلا هو، لا إله في الوجود إلا هو، لا معطي في الوجود إلا هو، لا مانع في الوجود إلا هو. فلهذا السيد الطباطبائي في المجلد الثاني من الميزان صفحة 331 هكذا يقول فهناك حصران، حصر القيام عليه وحصره على القيام. حصرين أكو، يعني ماذا؟ يعني ليس له إلا القيام على الأشياء، وليس لغيره إلا أن يقوم به سبحانه وتعالى. وهذا هو التوفيق، وهو الذي يدل عليه كون القيوم في الآية خبرا بعد خبر، والحصر الثاني أعني قوله بعد ذلك بحث آخر. فلهذا في صفحة 330 هكذا يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول وأما اسم القيوم فهو فيعول كالقيام، فيعال من القيام، وصف يدل على المبالغة. والقيام ما هو؟ حفظ الشيء وفعله وتدبيره وتربيته والمراقبة عليه والقدرة عليه، كل ذلك مأخوذ من القيام. كل ذلك ليش مأخوذ؟ لأنه في كل ما يوجد في هذا النظام من وجود أم كمال وجودي فهو ماذا؟ فهو عين الفقر، يحتاج إلى أن من يتقوم به، فهو المقوم وغيره ماذا؟ فالمتقوم. إذن الآية المباركة أشارت إلى أنه القيوم هو القائم بذاته والمقوم لكل ما عداه، ببرهان أنه واحد لا شريك له، لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما الفرق بين الحي والقيوم؟ هنا نستطيع أن نقول بأننا ذكرنا في بحث سابق أن الحي هو نحو وجود يترشح منه الحياة، العلم والقدرة، فالعلم والقدرة لازمان للحياة، وإذا كان الموجود حيا فهو عالم وقادر، وإذا كان عالما فهو سميع وبصير، وإذا كان قادرا فهو مريد. صحيح ولا مو صحيح؟ فإذا السمع والبصر من لوازم العين، الإرادة والكلام أو لا أقل الإرادة من لوازم ماذا؟ من لوازم القدرة، وإلا الموجود غير القادر لا معنى لأن يريد أو لا يريد. فالإرادة متفرعة على القدرة، والسمع والبصر متفرعان على ماذا؟ على العلم، والعلم والقدرة لازمان لأي شيء؟ للحياة. حتى إذا أنت ترجع إلى الأسماء الذاتية والصفات الذاتية تجد هذه الأربعة خمسة مو غيرها. ما هي الصفات الذاتية التي قرأتموها في محلها من الكلام من الفلسفة؟ الصفات الذاتية المتفق عليها بين الأعلام هي ثلاثة: الحي، القادر، العالم. وإلا السمع والبصار فيه كلام أنه يرجع إلى العلم أو لا يرجع. سيد الطبرائي يقول السميع البصير، يعني العالم بالمسموعات والعالم ماذا؟ بالمبصرات. يقول لماذا جعلتها مستقلة؟ يقول الروايات قالت، وإلا لو لم تقل الروايات لما جعلناها مستقلة، لأن مرجعها إلى العلم. الإرادة والكلام اللي بعض المتكلمين يرى أنه من صفات الذات، السيد الطباطبائي يصرح بأن الإرادة مرجعها إلى القدرة، وأن الكلام مرجعه أيضا إلى ماذا؟ إلى القدرة. فلهذا يرجع الإرادة والكلام إلى القدرة. فإذا عندما نحصرها نجد أن الصفات أساسا الذاتية ترجع إلى ماذا؟ إلى هذه الصفات الثلاث: الحي، العالم، القادر. ومما بيناه اتضح لنا أن القادر والعالم، العلم والقدرة لازمان، والملزوم ما هو؟ والملزوم ما هو؟ هو الحياة. فأم الأسماء الإلهية هي ماذا؟ قل معي، أم الأسماء الإلهية هي الحياة. فلهذا كأنه عندما قالت الآية الله هو الحي، فقد نسبت لهذا الوجود كل الأسماء والصفات الكمالية. ولله الأسماء الحسنى، إذا قلت الأسماء الحسنى عبر عنها في كلمة واحدة، أقول الحي، الحي، فإنه جامع لكل صفات الكمال والجمال، لأنه كل الصفات مرجعها إلى العلم والقدرة، والعلم والقدرة لازمان لأي شيء؟ للحياة. فكأن الآية عندما قالت الله، هسه التوحيد خلوه على صفحة، لا إله إلا هو، فكأنه عندما قالت الله الحي قالت كل الأسماء الذاتية موجودة أين؟ في الحي. أما عندما قالت القيوم ماذا تريد أن تشير؟ إلى الخالق، إلى الإعطاء، إلى المانع، إلى الرزق، إلى الإحياء، إلى الإماتة، إلى الإضحاك، إلى الشفاء، إلى أي فعل في القرآن. في القرآن ما من فعل، تذكروا الأخوة في التوحيد الأفعالي، ما من فعل إلا والله ينسبه لمن؟ ينسبه لنفسه أولا وبالذات، ثم ينسبه لغيره ماذا؟ بإذنه، كما سيأتي بحثه. إذن كلمة القيوم أو اسم القيوم كأنها تريد أن تجمع كل صفات ماذا؟ صفات الأفعال. يعني ما من فعل يصدر من الله سبحانه وتعالى وتصح نسبة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى إلا وكلمة واسم القيوم شامل ماذا؟ لذلك كل شيء، كل الصفات، كل الأسماء الفعلية أين تتضمن؟ تتضمن في كلمة ماذا؟ في كلمة القيوم. من هنا ذكر علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم ما الفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية، ذكر الضوابط متعددة في كلمات الأعلام. الضابط الأول ذكره الكليني رحمة الله تعالى على هذا الشباك إذا خلفك السد مولانا جزاكم الله. الضابط الأول الذي ذكره الكليني رحمة الله تعالى عليه في الكافي الجزء الأول صفحة 111 قال: الصفات الذاتية هي تلك الصفة التي يتصف الله بها ويستحيل أن يتصف بما يضادها. الله يتصف بالعلم، يتصف بالجهل أو لا يتصف، يتصف بالقدرة، يتصف بالعجز أو لا يتصف، يتصف بالحياة، يتصف بالموت أو لا يتصف، يتصف بالسمع، يتصف بالصمم أو لا يتصف، يتصف يتصف مجموعة من الأسماء والصفات تجد الله يتصف بها، ولكن ما يقابلها يتصف بها أو لا يتصف بها؟ ها؟ يستحيل أن يتصف بها. أما هناك سنخ آخر من الصفات، الله يتصف بها وبما يضادها. الله يتصف بالإحياء، ماذا يقابل الإحياء؟ ها؟ الإماتة. فالله فقط محي، لو محي ومميت، ها؟ يحيي ويميت. الله فقط يبسط الرزق لمن يشاء، لو يبسط و ها يقبض، والقبض في قبال ماذا؟ في قبال البسط. الله يرضى، فقط يرضى لا يرضى ويغضب، اي منهما؟ اذن كل صفة اتصف الله بما يضادها فهي صفة ماذا؟ صفة فعل. وكل صفة لم يتصف الله بما يقابلها فهي صفة ماذا؟ ها؟ فهي صفة ذات. هسه لو تسأل لماذا؟ لأنه إذا صارت صفة الذات أصير عين الذات، والذات متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية. فإذا كانت الصفة لا متناهية تتحمل المقابل أو لا تتحمل المقابل؟ متى يمكن أن يأتي الطرف الآخر؟ إذا كان الأول محدودا متناهيا كما ذكرنا في التوحيد العددي والتوحيد غير العدد. أما صفات الفعل فهي صفات ماذا؟ متناهية. يبدأ الرزق ثم عدم الرزق، يبدأ الإحياء ثم ينتهي، ويبدأ ماذا؟ عدم الإحياء وهو الإماتة. هذا ضابط ذكره الكليني، قال: إن كل شيء وصفت الله بهما وكانا جميعا في الوجود فذلك صفة فعل. أما كل ما كان هناك شيئين وصفت الله بأحدهما، طبعا الأحسن منهما ولله الأسماء الحسنى، مو غير الأحسن، ها، وصفت الله بأحدهما يعني الأحسن، ولم يتصف الله بالآخر فهو صفة ماذا؟ ها؟ فهو صفة ذات. هذا هو الضابط الأول الذي ذكر في كلمات علمائنا. ضابط آخر ذكره الأعلام وهم الفلاسفة في كلماتهم، قالوا: لا، كما يذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في النهاية صفحة 284، هناك يقول: لا، أن صفات الذات هي تلك الصفة التي تكفي الذات لانتزاعها وحملها، أما صفة الفعل هي تلك الصفة التي لا بد من وجود المخلوق حتى تحمل حتى تنتزع وتحمل على الله. قال لي ذهنك يمي، الله سبحانه وتعالى لو لم يكن في الوجود إلا هو، عالم أو ليس بعالم؟ ها؟ عالم أو ليس بعادل؟ عالم. قادر أو ليس بقادر؟ قادر. أما لو لم يكن في الوجود أحد، الله رازق أو ليس برازق؟ ها؟ يرزق من؟ سالب بانتفاء الموضوع. الله محي أو ليس بمحي؟ ها؟ نعم. إن قلت يعني شنو ليس بمحي؟ يقول: نعم، قادر على الإحياء وهو غير الإحياء. القدرة على الإحياء صفة ذاتية، أما نفس الإحياء صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ ها؟ صفة فعلية. فإذا كانت الذات كافية لانتزاع الصفة فهي صفة ذات، وإن لم تكن كافية لانتزاع الصفة فهي صفة ماذا؟ فهي صفة فعل. فلهذا تعبيره في النهاية صفحة 284 قال أن صفات الذات هي التي يكفي في انتزاعها فرض الذات فحسب ولو لم يكن في الوجود غيره، أما صفات الفعل وهي التي يتوقف انتزاعها على فرض وجود الغير، فلا فما لم يكن هناك أحد لا معنى لأن يسمى الله رازق يرزقه، إذا لم يكن هناك أحد يحييه أو يميته لا معنى لأن نسميه يحيي ويميت. خب إذا اتضح ذلك التفت ماذا يقول في صفحة 287، يقول لا ريب أن للواجب بالذات صفات فعلية. ما هي الصفات الفعلية؟ هي المضافة إلى غيره كالخالق والرازق والمعطي والجواد والغفور والرحيم وإلى عشرات الأسماء والصفات الفعلية التي ورد ذكرها في القرآن وورد ذكرها أين؟ في الأدعية المباركة كالجوشن. لعل بعض المحققين أحصوا الأسماء التي وردت 4000 اسم طبعا ولا تنتهي، ها لا يتبادر إلى ذهنك لأن هذه استقرائيات ذهني مو حصر عقلي، و4000 اسم إلى الآن المحصى في كلمات علمائنا لأسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثرها في الأعم الأغلب هي ماذا؟ صفات فعلية. انظر إلى تعبير الطباطبائي في النهاية يقول وهي كثيرة جدا يجمعها صفة القيوم. إذن الآية المباركة عندما قالت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فكأنها جمعت في هذين الاسمين المباركين كل صفات الله الذاتية والفعلية. هسه من هنا يتضح لكم لماذا الآية المباركة لم تقل لا إله إلا هو الغفور الرحيم. ليش ما قالت الغفور الرحيم؟ ليش ما قالت العزيز الجبار مثلا؟ هكذا هو أسماء إلهية. هسه من هنا يتضح لك لماذا أن هذه الآية تكون سيدة آيات القرآن الكريم، لأن الآيات الأخرى في القرآن الكريم أشارت إلى أسماء الله، ولكن بعضها أشارت إلى الأسماء الذاتية، بعضها أشارت إلى الأسماء الفعلية. أما آية في كلمتين تجمع كل صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية بعد هذه ماذا؟ ها؟ لا توجد عندنا. ومن هنا يتضح لكم لماذا أن آية الكرسي تحتوي على الاسم الأعظم، لأننا ذكرنا فيما سبق ما هو الاسم الأعظم؟ ها؟ ما هو الاسم الأعظم؟ هو ذلك الاسم الذي يحتوي كل صفات الكمال والجمال. والحي والقيوم يحتوي على ذلك أو لا يحتوي على ذلك؟ ها؟ يحتوي على ذلك. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه الله سبحانه وتعالى واحد والواحد قيوم. أصلا محال إذا صار واحدا بالوحدة غير الحق ألا يكون قيوما، والقيوم لا يكون قيوما إلا إذا كان حيا. حتى الآن القرآن الكريم لو سألته سؤال آخر كيف يقوم على الأشياء، كيف يقوم الأشياء؟ القرآن الكريم في آيتين في القرآن الكريم وآيات كثيرة أنا أشير إلى بعضها، قال تعالى في سورة الرعد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذه الآية تشير فقط إلى ما له نفوس، الله قائم عليها، قائم وإن كان لا يفيد معنى القيوم ولكنه يشير إلى نفس المعنى في سورة الرعد. والآية الثانية التي هي أشمل من الآية السابقة هي ما وردت في سورة آل عمران الآية 18، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. التفت جيدا، قائما ها؟ قائما بالقسط، فالله يقوم على الأشياء ولكن كيف يقوم عليها؟ يقوم عليها بالجور، يقوم عليها بعدم الأهمية العدل والقسط والجور، أو يقوم عليها ماذا؟ ها؟ بالعدل. تجد القرآن يقول نعم الله يقوم الأشياء وقائم عليها، وعنت الوجوه للحي القيوم. إذا كان هو القيوم لكل شيء وهو القاهر لها فكل شيء ماذا؟ خاضع له، عنت الوجوه له. ها؟ ولكن كيف يقومها؟ كتب على نفسه أن يعدل فيها. من هنا يتضح لكم لماذا أن مدرسة أهل البيت يجعلون العدل أصلا من أصولهم، من أصول اعتقاداتهم، لأنه أهم صفة من صفات فعل الله سبحانه وتعالى الذي يميز قيوميته عن قيومية غيره من الآلهة المفترات، أنه ماذا؟ قائم بالقسط. وإلا غيره قد يكون يدعي القيمومية ولكن قيموميته بالقسط أو لا. فلهذا قالت قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه على مقتضى القاعدة التي أشرنا إليها في أول الأبحاث أن ذيل الآية يفسر لنا مضمون الآية، يقول لما تعلمون لماذا ذيل الآية بالعزيز والحكيم؟ قل ليش ما قال اللطيف الخبير مثلا؟ وما تقدر تقول بأنه الله سبحانه وتعالى من باب التفنن في العبارة جاب هنا عزيز وحكيم، وإلا لا 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 لا, لا خصوصيته. يقول لا، يقول ليس في الوجود، فأفاد أنه قائم على الموجودات بالعدل، فلا يعطي ولا يمنع إلا بالعدل. هسه معنى العدل ما هو؟ بعد موكول إلى أبحاثنا في العدل. هناك بينا أن هناك معاني أربعة للعدل، والمراد من العدل الإلهي يعني إعطاء كل مستحق ما يستحقه، مو وضع الشيء في محله، وإن كان وضع الشيء في محله لازم هذا المعنى، إعطاء كل مستحق ما يستحقه، هذا هو العدل الإلهي. قال إلا بالعدل بإعطاء كل شيء ما يستحقه، هذا معنى العدل الإلهي. ثم بين أن هذا القيام بالعدل مقتضى اسميه الكريمين العزيز الحكيم. لماذا قام عليها بالعدل؟ يقول لأنه عزيز حكيم، فبعزته يقوم على كل شيء وبحكمته يعدل في كل شيء. لماذا عادل؟ لأنه ما هو حد الأوسط للعدل، ما هو؟ الحكمة. على أي الأحوال، إذن الخصوصية الأولى التي يذكرها القرآن الكريم، التفت لي جيدا، لقيامه على الأشياء أنه قائم عليها بالعدل. الخصوصية الثانية التي أشار إليها القرآن الكريم في سورة هود، يقول الله سبحانه وتعالى أنا أقوم على الأشياء بالعدل، وإذا قمت على شيء فهل أغير سنتي فيه أو لا أغير سنتي فيه؟ يعني مثلا أنا من سنتي أن النار أن الدعاء يستجاب، هذه من سنن الله، هذه سنة من سنن الله، أنا وضعت في هذا العالم قوانين تحكمه. هسه بعض هذه القوانين مرئية، بعض هذه القوانين غير مرئية، كل قوانين الآخرة غير مرئية، وننشئكم فيما لا تعلمون، قوانين غير مرئية، وهنا عندكم قوانين مرئية، هاي القوانين التي تكتشفونها في التجربة، في الفيزياء، في الكيمياء، كل هاي القوانين التي تحكم عالم الإمكان. عندنا القوانين على أقسامها، قوانين تحكم كل عالم الإمكان كقانون العلية، قوانين تحكم بعض نشآت عالم الإمكان كقوانين عالم المادة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يا أخي غيري قام بالعمل، ولكن أنا لماذا أبتلي؟ يقول من قوانين هذا العالم. أما من تذهب إلى الآخرة يقول ولا تزر وازرة وزرة أخرى، أنت إذا قمت بعمل الآخرين لا يتحملون وزر عملك، هذه قوانين خاصة وقوانين عامة. المهم يقول خلقت هذا العالم على أساس قوانين، سؤال هل أغير قوانيني في هذا العالم أو لا أغير؟ يقول أنا أقوم على الأشياء من خلال سنة وقانون رسمته لا يتبدل لا يختلف ولا يتخلف. فلهذا قالت الآية من سورة الهود 56 من سورة الهود إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها قيوم لها إن ربي على صراط مستقيم. ها الله إذا أخذ ناصية كل شيء لا يتبادر إلى ذهنك يوم يروح يمين يوم يروح ماذا يسار، لا، وضع سنة، هذه السنة يبدلها أو لا يبدلها؟ لا يبدلها، إن ربي على صراط مستقيم. من هنا يتضح لك معنى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما يقوله الأشاعرة من الإرادة الجزافية بعد لا معنى له، كلام جزافي. لا معنى لا يسأل عما يفعل الله سبحانه وتعالى، بل قادر على أن يفعل ما يشاء، قادر على أن يتصرف في ملكه ما يشاء. ولكن كيف كتب على نفسه أن يتصرف، أن يتصرف في نفس في ملكه ما يشاء، لو يتصرف فيه بالعدل والصراط المستقيم. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لا هناك تبديل ولا تحويل، لا اختلاف ولا تخلف. واضح؟ إذن من خصائص قيوميته في القرآن الكريم، قيومية الحق على الأشياء، أنه قام عليها بالعدل أولا، وأنه على الصراط المستقيم ماذا؟ ثانيا. هنا بعد أن بينت الآية أن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، قالت أن الحي القيوم لابد بخصائص. أولا من خصائص القيوم أن لا تأخذه السنة، وإلا إذا أخذته السنة ها بعد يكون قيوما في حالة السنة أو لا يكون؟ لا يكون. ثانيا أن لا يأخذه نوم، وإلا إذا أخذه نوم بعد قيوم أو ليس بقيوم؟ ها ليس بقيوم. ثالثا أن لا يأخذه موت، وإلا إذا صار ميتا في حال موته قيوم أو ليس بقيوم؟ بعد ليس القيوم المطلق، أكثر من ذلك. إذن هذه خصائص ثلاثة ينفيها القرآن عن القيوم المطلق: لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يقهره موت. بعد أكثر من ذلك القرآن يشير إلى خصوصيتين أخرى للقيوم المطلق. قال تعالى في سورة قاف الآية 15: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يتصورون نحن عندما خلقنا عالم الدنيا وهذا العالم هذه النشأة تعبنا، أصابنا نقص في ذلك، بعد لا نستطيع أن نخلق عالما آخر. أفعينا بالخلق الأول حتى لا نستطيع أن نخلق ماذا؟ خلقا ثاني. إذن من صفات من صفات القيوم ومن خصائصه أن لا يعيا. بعد الآية الأخرى 38 من سورة قاف قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لا يتبادر إذا ذهنكم هسا احنا خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام، لأنه ما كنا نقدر نخلق ماذا في آن واحد، أو خلقناها في ستة أيام، بعد ستة أيام احتاجنا إلى ماذا؟ ها احتاجنا إلى شنو؟ إلى راحة، كما قال الذين يد الله مغلولة، كما قالت اليهود. ليش لما سموا يوم السبت يوم السبت مولانا؟ لأنهم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى من يوم الأحد إلى يوم الجمعة كان مشغولا بخلق السماوات والأرض، تعب بعدين يوم السبت شنو خلاه مولانا؟ يوم شنو؟ ها يوم راحة، سبت يوم يثبتون أو لا يثبتون، إشارة إلى هذا المعنى في كلمات اليهود. هسه شوف هذا التوحيد القرآني وهذا التوحيد اليهودي أو التوحيد الوارد في هذه الأناجيل والتوراة المحرفة. هسه بينك وبين الله بعد هم واحد يقدر يستطيع أن يقول بأن التوراة والإنجيل غير محرفين؟ هذا التوحيد القرآن، التوحيد القرآني هذا، وهو أنه وما مسنا من لغوب. فلهذا إن شاء الله في واحدة من أهم مقاطع هذه الآية المباركة سيأتي قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تتصورون بأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق وقام وصار قيوما فإن ذلك يتعبه. بعد ذلك إن شاء الله سأبين لكم لماذا أن خلق السماوات والأرض وحفظهما لا يؤوده، مع أن الإنسان إذا فعل فعلا، الموجود إذا فعل فعلا، فهو ماذا؟ يتعبه ذلك الفعل. إذن من خصائص القيوم في القرآن أن لا تأخذه سنة ولا نوم ولا موت ولا عي ولا لغوب. هذه هي الأوصاف الخمسة التي ينفيها الله سبحانه وتعالى عن قيوميته. ثم إن القرآن، حتى أن بحث القيوم بعد ننتهي منه، أكو مطلبين صغيرين أبحاث مفصلة، بس احنا نكتفي بما هو الضروري واقعا من هذه الآيات المباركة، أن القرآن الكريم ذكر أن هناك قيمين آخرين بإذن الله. القرآن الكريم ذكر في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. القيم بعد بيع اعوجاج لو ما بيع اعوجاج؟ ها، ما في اعوجاج. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن الفطرة قيمة، يعني فيها اعوجاج لو ما يصير فيها اعوجاج. فلهذا احنا ذكرنا بأن التوحيد ها مفطور عليه الإنسان. ثم ذكر قيما خارجيا، هذا القيم الداخلي في الإنسان الذي لا يذهب يمينا ولا يسارا، يعني يحكم بالعدل وهو على الصراط المستقيم. هذا القيم الداخلي، وعندنا قيم خارجي وهو نفس الدين. نفس الدين، الدين قيم، يعني ماذا؟ يعني عدل لا اعوجاج ولا انحراف فيه. وهذا إشارة إلى الروايات التي وردت: إن لله حجتين، حجة ظاهرة وهو الدين أو الرسل، وحجة باطنة وهو ماذا؟ وهو العقل. ولكن كلها جميعا هذه مرجعها إلى قيوميته سبحانه وتعالى. يبقى عندنا فقط بحث مختصر في سبب تقديم النوم أو السنة على النوم، ثم ندخل في قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، وهي الملكية المطلقة، والحمد لله رب العالمين.